وفيها بيان
عظم رحمة الله جل وعلا الذين وحدوه وأخبتوا له وعبدوه وحده لا شريك له وتبرأوا من الشرك وأهله. وفيها أن الله جل وعلا هو الذي يزكي عباده وأن العباد صفتهم المعصية والغفلة والظلم والجهل، فلا ينبغي أن يزكوا أنفسهم، بل الله جل وعلا يزكي من يشاء، هو سبحانه أعلم بمن اتقى. وهذه الآيات في هذه السورة يظهر أن مناسبتها جهل المشركين بالحكمة من خلق السماوات والأرض، حيث ظنوا أن السماوات والأرض ليس في خلقها حكمة، فضلا عن أن يعلموا أن هذه الحكمة هي مجازاة المسيئين من المشركين وأشباههم وجزاء المحسنين بالمغفرة للذنوب ودخول الجنة. والسورة كما سمعتم فيما قبل ذلك مشتملة على تقرير المطالب العظيمة، تقرير التوحيد، تقرير الرسالة، ورد الشرك، وبيان ما عليه المشركون من الزيغ العظيم في دين الله وغفلتهم عن حكم الله جل وعلا في خلقه. في قوله سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض، اللام هذه هي لام الملك، يعني أن الله سبحانه يملك ما في السماوات وما في الأرض. قد ذكرت لكم من قبل أن اللام في القرآن تأتي على أنحاء، أهمها ثلاثة، وهي لام الملك ولام الاختصاص ولام الاستحقاق. أما لام الملك هي أن يكون الشيء الذي قبلها لفظا أو تقديرا يناسب أن يكون مملوكا، كما في هذه الآية. وأصلها في اللغة أن يقول القائل مثلا هذا الكتاب لي، يعني أنه يملكه، لأنه يصلح أن الكتاب أن يتملك. والنوع الثاني لام الاختصاص، كقول القائل يعني في اللغة السرج للدابة وأشباه ذلك، لأن الدابة لا تصلح أن تتملك، ولا يصلح السرج أن يكون ملكا لها، فيكون إذن مختصة به، ويكون السرج مختصا بهذه الدابة. والاختصاص له أغراض تراجعونها في كتب اللغة. النوع الثالث لام الاستحقاق، وضابطها الغالب أن يكون ما قبلها من المعاني العامة التي يستحقها ما بعدها، كقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. فالحمد معنى، وإضافته إلى الله جل وعلا باللام هي إضافة استحقاق، يعني كل أنواع المحامد مستحقة لله جل وعلا، أو كل أنواع المحامد وأجناسها استحقاق الله جل وعلا. إذا تبين لك ذلك فقوله هنا ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني أنه سبحانه يملك ما في السماوات وما في الأرض. وما في الموضعين هذه تفيد العموم، يعني الذي في السماوات كله والذي في الأرض كله وأيضا ما بينهما هو ملك لله جل وعلا. وإذا كان ملكا لله سبحانه فإنه يتصرف فيه كيف يشاء أولا، ثم هو سبحانه يخلق الأشياء لحكمة عظيمة. السماوات جمع سماء، وهي في اللغة لما علا وارتفع، فيقال لكل ما أظل سماء لأجل علوه وارتفاعه، لهذا سمي السحاب سماء، وسمي المطر سماء، وسميت القبة الزرقاء فوق الأرض سماء، وسميت السماوات سماوات لأجل علوها وارتفاعها. وفي القرآن جاءت السماوات مجموعة وجاءت مفردة السماء، فإذا جمعت فالمعني بها سبع سماوات المعروفة، ولا يعنى بها العلو، وإنما السماوات هي السماوات السبع المعروفة في القرآن. وإذا أفردت وأتى لفظ السماء فإنه قد يراد منها جنس السماوات أو واحدة السماوات، إما الجنس يعني الجميع، أو واحدة السماء الدنيا أو أحد السماوات السبع، وإما أن يراد منها العلو، أما الأول فظاهر وأما الأخير فكما في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، يعني في العلو. وكقوله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء، يعني من في العلو. وفي الآية الأخيرة يحتمل أن تكون المراد بالسماء جنس السماوات فتكون فيه بمعنى على. قوله ما في السماوات، الأكثر أن في السماوات المراد بها في الظرفية، وقد تأتي في السماوات بمعنى على السماوات فتكون في بمعنى على، وقد تحتمل المعنيين كما في قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات يعني على السماوات كما هو عقيدة السلف الصالح المبنية على الدليل من الكتاب والسنة. قوله سبحانه: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، اللام هذه التي تكون قبل الفعل غير اللام التي سبق الكلام عليها، تلك اللام تكون قبل الأسماء، اللام في الملك والاختصاص والاستحقاق تكون قبل الاسم، أما قبل الفعل فاللام لها أغراض كثيرة، منها لام التعليل أو لام شيء كما يسميها بعضهم، يعني بعض النحاة، ليجزي يعني العلة من كون السماوات والأرض يملكها الرحمن جل وعلا، العلة من الإخبار بذلك، العلة من لازم هذا الخلق، وهو أنه سبحانه خلقها لحكمة بالغة عظيمة. لماذا خلق ولماذا أخبر بملكه لذلك وما يلزم عنه وما ينشأ عنه؟ قال: العلة أن يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والجزاء هو إعطاء نتيجة العمل، المجازات مقابلة العمل بحاصله ونتيجته، وهو أن يجزى من عمل خيرا بالخير وأن يجزى من عمل شرا بالشر. فيجزي تصدق على الحسنات وعلى السيئات، ولهذا قال هنا: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، بخلاف يجازي، فإن يجازي مختصة بالكافر كما قال سبحانه في سورة سبأ: وهل نجازي إلا الكفور. قوله: الذين أساءوا والذين أحسنوا، أساءوا وأحسنوا كلمتان متقابلتان، من السيئة في أساءوا ومن الحسنة في أحسنوا، فالذين أساءوا هم الذين جاءوا بالسيئة، والذين أحسنوا هم الذين جاءوا بالحسنة. والسيئة والحسنة لها اشتقاق في اللغة ومعان في القرآن، لعلنا نذكرها في موضع آخر لأجل كثرة البحوث في هذه الآيات. قال: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، والباء هنا في قوله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا هي باء المقابلة والعوض، لأن الله سبحانه لا يظلم الناس شيئا. وأما الباء الثانية في قوله ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فهي باء التفضل والإكرام، باء السبب. يجزي الذين أحسنوا بالحسنى تفضلا منه وإكراما لا معاوضة، لأن العبد لو نوقش الحساب هلك. والحسنى جاءت في القرآن في عدة معان، منها أن المراد بالحسنى جنس ما يحسن من الخيرات وينفي المضار والمكروهات، وجاءت بمعنى الجنة كما في قوله إن لي عنده للحسنى وأشبه ذلك، وكما في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولها مزيد معنى يأتي في موضعه إن شاء الله. قال سبحانه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وهذا وصف للذين أحسنوا، فكأن قائلا قال: من هم الذين أحسنوا؟ ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، من هم الذين أحسنوا؟ فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وكقاعدة في التفسير أنه يكثر الإتيان بلفظ الذين كتعريف لما قبله أو وصف أو جواب سؤال، وإذا كان كذلك فإن الذين مع ما بعدها تكون تفسيرا لما قبلها، ويكون أصح التفاسير أن يكون ما بعدها تفسيرا لما قبلها، كما في قوله مثلا: الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فمن هم أهل الاختيال والفخر؟ مختال فخور، قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وهكذا في أمثاله. هذه الآية: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، سمعت ما فيها من كلام السلف تفسير، وما جاء فيها من الحديث والآثار. والآية اشتملت على أن الذنوب منقسمة إلى كبائر وإلى صغائر، وهذا هو الصحيح عند المحققين من أهل العلم وعند جماهير علماء الأمة. والناس في انقسام الذنوب لهم مذاهب: الأول أن الذنوب كلها كبائر وليس ثم ذنب صغير، وإنما هناك كبير وأكبر. والذين قالوا بهذا القول نظروا إلى أن المعصية والذنب إذا نظر فيها إلى من عصي فإنها كبيرة، لأن الله جل وعلا يستحق الطاعة ولا يشع لأحد أن يعصيه، فمن عصاه فقد أتى كبيرا من الفعل أو من القول. والقول الثاني أن الذنوب بالنسبة للموحد صغائر في جنب التوحيد، فحسنة التوحيد أعظم الحسنات وسيئة الشرك أكبر السيئات، والموحد تغفر له الكبيرة بمعنى أنه يخرج من النار. فإذا عندهم أن الكبائر في حق غير الموحد، وأما الموحد فلا كبيرة في حقه مآلا، وهذا القول ظاهر أن القرآن يرده والله جل وعلا بين أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وإلى ما دون ذلك. والقول الأول أيضا غلط، لأن القرآن أيضا والسنة تردانه. والقول الثالث وهو الصحيح أن الذنوب منقسمة إلى كبائر وإلى صغائر، والدليل على انقسامها أشياء. الأول أن الله جل وعلا قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فشرط لتكفير السيئات اجتناب الكبائر في سورة النساء، فدل على أن الشرط يخالف المشروط، فدل على أن السيئات غير الكبائر، وإذا كانت غيرها فهي إذن صغائر، فانقسم إذن بآية النساء إلى كبائر وإلى سيئات صغائر. الثاني قوله جل وعلا في هذه الآية: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قوله هنا إلا اللمم استثناء من الإثم لا استثناء من الكبائر كما سيأتي تحقيقه. وفي مفهوم قول الكبائر في هذه الآية دليل على أن ثم صغائر، لأنها وصف ومفهوم المخالفة يكون مفهوم صفة كما هو مقرر في موضعه في الأصول. إذا تبين ذلك وأن هذا القول هو الصحيح، فإن هذا دل عليه أدلة كثيرة من السنة أيضا، كقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ورمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ونحو ذلك من الأحاديث. هذه الآية قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، إذا تقرر ما ذكرنا من انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، فأهل العلم اختلفوا في حد الكبيرة، يعني ممن قال بهذا القول اختلفوا في حد الكبيرة، ما هي الكبيرة؟ فكانت لهم أقوال تراجعونها في موضعها، لكن الصحيح منها هو أن الكبيرة ما كان فيه توعد بحد في الدنيا أو بعذاب في النار يوم القيامة أو جاء معه لعن لفاعله. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك: أن ينفى عنه الإيمان، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ونحو ذلك. وزاد غيره نفي، بل هو وغيره بنفي الإيمان، وقوله ليس منا بنفيه عن جماعة المؤمنين. وقد نظمها ابن عبد القوي في ألفيته في الآداب في قوله في ضبط الكبيرة: فما فيه حد في الدنا أو توعد في أخرى فتم كبرى، على نص أحمد. وزاد حفيد المجد، يعني شيخ الإسلام، وزاد حفيد المجد أوجى وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد. وهذا هو الصحيح في أن الكبيرة تحد بما فيه حد في الدنيا أو عذاب في النار في الآخرة، أو نفي للإيمان، أو لعن لفاعل تلك المعصية. المسألة الثانية أن العلماء درجوا على ذكر قول بعض السلف إنه لا كبيرة مع استغفار، لا إنه لا صغيرة مع إصرار، كما أنه لا كبيرة مع استغفار، وأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. وهذا الحد فيه نظر، من جهة الدليل، لأن الأدلة دلت على أن العبد إذا عاود الذنب فإنه يغفر له، ولكن لو صار كبيرة فإن مغفرته إنما تكون بالتوبة. أدلة جاءت على أن الصلاة تكفر، وعلى أن الوضوء يكفر، وعلى أن العمرة تكفر، وعلى أن الحج يكفر، وهكذا. وهذا يدل على أن فعل الصغائر لا يصيرها كبيرة. قال بعض العلماء إن مأخذ من قال ذلك من السلف إذا صاحب فعل الصغيرة والمداومة عليها استهانة بها وعدم طمع في المغفرة ولا مبالاة بالسيئة، وإذا كان كذلك فهذا متجه، فتكون الكبيرة في مجموع أمرين: في الإصرار وعدم المبالاة بها، في الإصرار على الصغائر وعدم المبالاة بها. أما لو كان مصرا ويستغفر فإنه لا يحسن أن تدخل في حد الكبيرة. قوله جل وعلا: كبائر الإثم والفواحش. الواو هذه للمغايرة، فإن الآثام الكبيرة منها ما هو فاحشة من حيث الوصف، يفحش عند الجميع من ذوي الفطر، مثل الزنا والسرقة والقذف وأشبه ذلك، يفحش على النفوس السليمة من ذلك. ومنها ما هو كبيرة وقد لا يفحش، مثل شرب الخمر والتولي يوم الزحف وأشبه ذلك. فإن الكبائر من جهة الوصف عند أهل الإيمان كلها فاحشة وكلها فواحش، لكن من جهة فعل الناس لها فإن منها ما يعد فاحشة، ومنها ما هو كبيرة ولا يظهر عند العامة أنه فاحش من الفعل. فلذلك عطف بالواو المقتضية للمغايرة بقوله كبائر الإثم والفواحش. قوله سبحانه: إلا اللمم. الاستثناء هنا كما سمعت في كلام الحافظ ابن كثير له تفسيران: إما أن يكون استثناء منقطعا، وإما أن يكون استثناء متصلا. فمن قال إنه متصل جعل اللمم هو فعل الكبيرة، كما سمعت في تفسير السلف قال ونسب للصحابة، قال: هو الرجل يزني ثم يعود، يسرق ثم يعود، يشرب الخمر ثم يعود. وهذا مصير منهم إلى أن كلمة إلا هذه استثناء متصل، يعني أن اللمم داخل في الكبائر، لكنه زاد عليها بوصف العود والرجعة والتوبة، فيكون الملم هو من فعل كبيرة ولم يقم عليها بل استغفر وحق. والقول الثاني أن اللمم، أن الاستثناء هنا منقطع، يعني بمعنى لكن، فتكون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش لكن اللمم، يعني لكن من فعل اللمم إن ربك واسع المغفرة. وهذا القول أظهر، وهو أن اللمم لا تدخل في الكبائر بل هي الصغائر، كما ذكر في أول التفسير وقدمه ابن كثير، وهو الراجح عند أهل العلم أن اللمم ليست هي الكبائر، بل اللمم هو ما لا يخلو أن يلم به المرء في يومه وليلته من نظرة أو من نوع سوء ظن أو أشبه ذلك مما فيه معصية. والعبد المؤمن لا شك يرى أنه مخاطب في كل حال بأمر ونهي، فإن خالف الأمر فقد ألم بشيء، وإن أتى النهي فقد ألم بشيء. فكلما ازداد علم العبد ازداد خوفه وازدادت معرفته وعلمه بأنه بأشد حاجة للاستغفار ولمغفرة الله جل وعلا وتوبته على عبده. إذن فالصحيح أن اللمم اسم لما يلم به المرء في يومه وليلته من مخالفة لأمر أو اجتناب أو ارتكاب لنهي مما لا يدخل في حد الكبيرة. لهذا قال تعالى: إن ربك واسع المغفرة. وقوله سبحانه واسع المغفرة في ذكر اللمم، سبب ذكر السعة هنا واسع المغفرة، مع أن الذي يتبادر أن سعة المغفرة تكون لذكر الكبائر، لأن الكبيرة هي العظيمة فتكون مغفرتها واسعة لعظمها، لكن ذكر سعة المغفرة بعد اللمم: إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، وذلك لكثرة وسعة أسباب اغتفار الصغائر في هذه الشريعة. فقال: إن ربك واسع المغفرة. واسع المغفرة للصغائر في أي شيء؟ بإقامته جل وعلا الأسباب الكثيرة في تكثير الصغائر. وقد ذكرت لكم من قبل أن تكثير السيئات الصغائر له شروط، وأول شروطه أن تجتنب الكبيرة، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والشرط الثاني أن يأتي بمكفر مما جاء في الشريعة أنه يكفر، مثل الوضوء، الصلاة، الصيام، قيام ليلة القدر، قيام رمضان، العمرة، الحج، وأشبه ذلك مما جاء في الشريعة، صلاة ركعتين بعد الذنب وأشبه ذلك. ولكن هذه الأشياء كلها جاءت مشروطة أيضا، فهو شرط، فثم شرط في داخل الشرط، وذلك أنه ليس كل صلاة تكفر، وليس كل وضوء يكفر، وليس كل صيام يكفر، وليس كل قيام يكفر، وليست كل عمرة تكفر، وهكذا. فالأدلة من السنة التي جاء فيها ذكر التكفير للصغائر بهذه الأسباب جاءت مشروطة. ففي الوضوء قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ كما أمره الله، فجاء شرط كما أمره الله بعد الوضوء. وقال في الصلاة: من صلى الصلاة فأكمل ركوعها وسجودها وخشوعها، وفي لفظ: من صلى الصلوات الخمس فأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كانت له كفارة فيما بينه وبين الصلاة الأخرى من سنبة الكبائر، رواه مسلم في الصحيح. فشرط إتمام الركوع والسجود والخشوع. وقال عليه الصلاة والسلام في صيام رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في القيام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وقال في الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهكذا. وهذا يبين لك سعة أبواب المغفرة. فقد يفوت العبد بين الصلاة إلى الصلاة يفعل صغيرة وتكون صلاته قد ذهب خشوعها، فلم يتم ركوعها أو سجودها أو خشوعها، فوسع الله جل وعلا على العبد أسباب المغفرة، فجعل رمضان إلى رمضان مكفرات. ما تهيأ له ذلك جعل العمرة إذا فعلها فلم يرفث ولم يفسق مكفرة، فاتته العمرة جعل الحج إلى الحج مكفر. وهذا جواب سؤال أشكل على كثير من أهل العلم، وهو أن يقال: كيف صار رمضان إلى رمضان مكفر مع أن الصلاة إلى الصلاة مكفرة؟ فإنه إذا أتى رمضان مع الصلوات الخمس فإنه سيأتي ولا ذنب صغير، فإذا أتى الحج فسيأتي ولا ذنب صغير، لأن ما قبله يكفر، الصلوات تكفر ورمضان يكفر، فغلطوا من هذه الجهة فجعلوا الحج مكفرا للكبائر، لأنهم قالوا إنه سيأتي ولا ذنب، فكيف يخرج من ذنبه إذن؟ والجواب عن هذا الإشكال أن المسألة في سعة أسباب المغفرة، وكل سبب مشروع، كل سبب من هذه الأسباب مشروع كما جاء في الأدلة. والحمد لله على سعة مغفرته، وله الثناء الحسن، ونشكره سبحانه ونثني عليه الخير كله، فهو سبحانه الذي من علينا بهداية ومن علينا بسعة المغفرة وسعة أسبابها، فله الحمد في الأولى والأخرى سبحانه وتعالى. المغفرة اسم لشيئين يعني في الشرع، لستر الذنب، والثاني لمحو أثره. وفي اللغة المغفرة مأخوذة من الغفر وهو الستر، غفر شيئا إذا ستره، ولهذا سمي المغفر الذي يلبس في الحرب على الرأس سمي مغفرا، لأنه يستر الرأس من وقع أثر السيوف، أو من أثر وقع السيوف، يستر الرأس من أثر وقع السيوف. فإذا المغفرة تشمل في الشرع شيئين، محو الذنب ستر الذنب، والثاني محو أثره. فستر الذنب يشمل شيئين، الأول أن لا يفضح العبد، والثاني أن يمحى من صحيفته. ومحو أثره يشمل شيئين أيضا، محو أثره في الدنيا بعقوبته في الدنيا، ومحو أثره في الآخرة بعقوبته في الآخرة. وكل من هذه الأشياء الأربعة لها أسباب خاصة بها، والمقام يطول بذكرها، فنرجعها إن شاء الله إلى موضع تذكر فيه المغفرة في إذنه تعالى وبمشيئته وإعانته وتوفيقه. نقف عند هذا.
مع اجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بعض العلماء فهم من آية النساء هذه أن الصغيرة تكفر بمجرد اجتناب الكبيرة، وهذا فيه نظر، وإن كان قال جمع من أهل العلم لكن فيه نظر، لأن الآية ذكرت أن الله يكفر، قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فذكر أنه يكفر، وهذا التكفير ليس بسبب الاجتناب فقط، فإن الآية ما دلت عليه، وإنما دلت السنة على أن تكفير الكبائر يكون بأسباب أخرى. فإذا الآية لا تدل لمن قال إن اجتناب الكبائر بمجرده تكفر به الصغائر، وإنما تدل على أن اجتناب الكبائر به يكفر الله جل وعلا الصغائر. لكن ما الأسباب التي مع الاجتناب؟ هي ما ذكرت في الأحاديث. فإذا كون الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والوضوء معه تحاسى الخطايا ونحو ذلك، هذا كله بشرط اجتناب الكبائر. فإذا قوله تعالى نكفر عنكم سيئاتكم يعني بما شرعنا من الأسباب التي تكفر السيئات. هذا مبني على فهم معنى الدرن، هل يبقي من درنه شيء ثم قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فهل يقال إن الكبيرة تسمى برا؟ فهذا ليس بظاهر، فإن الكبائر أعظم من الأوساخ التي هي الأدران التي تعلق بالإنسان. فالظاهر من الحديث حيث اللغة تعليقه بالأدران، وهي ما يرتشخ به المرء ويلم به من صغائر الذنوب. نعم، هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاستدلال الآخر، فاجتماع الأحاديث يدل على أنها لا تكفر كل شيء. طبعا هناك من قال أن الحج يكفر كل شيء وأن الصلاة تكفر كل شيء، وهو مذهب لبعض الفقهاء، يكفر حتى الكبائر للموحد، ولكن هذا ليس بصحيح لمخالفته لظاهر آية النساء. نعم، مشهور. الإحسان في إيش؟ الإحسان تفسيره بإخلاص العبادة وبمتابعة السنة، هذا تفسير الإحسان. وهذا ينشأ عن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني ينشأ كماله. فتقييدها بالإحسان أو أن يجمعها الإحسان ليس بوجه، لأن الإحسان درجة ليس درجة واحدة. لا، هذا التوبة، تكفير يكون بالمغفرة وبالتوبة وبأسباب، يعني إذا فعل العبد المعصية فإن تكفيرها يكون بأسباب عشرة، عشرة أسباب دلت عليها النصوص، منها أشياء من العبد، ومنها أشياء من إخوانه أو من غيره، أحسن من غيره، من إخوانه أو من الملائكة، ومنها ما هو من الله جل وعلا. فما هو من العبد فعل الحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، واستغفار العبد وتوبته. الاستغفار شيء، والتوبة التي هي الندم والإقلاع والعزم شيء آخر. ومنها أسباب من العباد، ومنها أسباب من الله جل وعلا، مثل المصائب في الدنيا والأهوال في البرزخ وما يجري في عرصات القيامة. المقصود أنها عشرة أسباب دلت عليها الأدلة، منها ما هو من العبد، ومنها ما هو من غيره، ومنها ما هو من الله جل وعلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وقل لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض، أي هو بصير بكم، عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم التي ستصدر عنكم وتقع منكم، حين أنشأ أباكم آدم من الأرض واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذر، ثم قسمهم فريقين، فريقا للجنة وفريقا للسعير. وكذا قوله: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، قد كتب الملك الذي يوكل به رزقه وأجله الذي يوكل به رزقه وأجله وعمله. وكذا قوله: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، قد كتب الملك الذي يوكل به رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. قال مكحول: كنا أجنة في بطون
أمهاتكم. شقي كتب الملك الموكل أو الذي يوكل به رزقه وأجله وعمله، وشقيا على الاستئناف يعني وعشقي هو أو سعيد ماشي.
قال مكحول: كنا أجنة في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكنا في من بقي ثم كنا مراضيع فهلك منا من هلك وكنا في من بقي ثم صرنا يفعة فهلك منا من هلك وكنا في من بقي ثم صرنا شبانا فهلك منا من هلك وكنا في من بقي ثم صرنا شيوخا لا أبا لك فماذا بعد هذا تنتظر. رواه ابن أبي حاتم عنه. وقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم، وهو أعلم بمن اتقى، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا عمرو الناقد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو عن عطاء قال: سميت ابنتي برة فقالت لي زينب ابنة أبي سلمة بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. وقد ثبت أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عفان حدثنا وهب حدثنا خالد الحذاء عن وقد ثبت أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عفان حدثنا وهب قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. ثم رواه عن غندر عن شعبة عن خالد الحذاء به. وكذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه من طرق عن خالد الحذاء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه فقال فجعل المقداد الأسود يحتو في وجه التراب ويقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا المداحين أن نحتو في وجوههم التراب. ورواه مسلم وأبو داود من حديث ثوري عن منصور به.
انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم النافع، وممن إذا تعلم عمل، وممن إذا عمل اتبع السنة، إنه سبحانه جواد كريم. ثم هذه الآية وهي قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، دلت على أن العبد وإن كان عالما بنفسه فيما يحصل منه من كبير الذنوب وصغيرها، فإن الله جل وعلا أعلم منه بنفسه وبأحواله وكيف نشأه في الرحم، بل وكيف نشأ أباه آدم من الأرض حتى أصبح بشرا سويا. وهذا يدل على أن العبد قد يفوته أشياء مما يعمل من الذنوب،
علم الله جل وعلا نافذ فيه، يعلم سبحانه أحواله كلها. وقد يفعل العبد بعض الذنوب وهو غافل عنها ثم لا يذكرها، ولهذا كان من الواجبات أن يتوب العبد توبة عامة من الذنوب جميعها، ما يعلمها وما لا يعلمها. قال سبحانه في وصف المؤمنين: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. يعني أن علم الله سبحانه وتعالى كامل فيما يفعله العبد وفي كل شيء، فالله سبحانه بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. ولهذا التوبة والمغفرة تطلب مما يذكره العبد ومما لا يذكره من الذنوب صغيرها وكبيرها. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلم. وقوله سبحانه وتعالى هنا هو أعلم بكم، هذا وجه تعلقها بما قبلها من أول الآية، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. ومعلوم أن الإنشاء من الأرض إنما هو لأصل الإنسان وهو آدم عليه السلام، وأما بنوه فكان إنشاؤهم من الأرض في حكم الدلالة وحكم التبعية. أما الدلالة فإن الإنسان مخلوق من أو مركب من مكونات راجعة إلى الأرض من أنواع المعادن ومن الماء وأشباه ذلك، ولهذا إذا مات تحلل في الأرض ورجع لمشابهة، بل لأن تكوينه من هذه الأرض. وأما بحكم التبع فلأن أبا الإنسان آدم عليه السلام خلق من الأرض من الطين أصالة، وبنوه لهم حكمه. قال جل وعلا: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، والإنشاء هو الابتداء، يعني إذ ابتدأ خلقكم من الأرض. وقوله سبحانه الأرض يعني هذه الأرض بجميع ما فيها، فجعل في آدم عليه السلام من أجناس الأرض، فإنه كما جاء في الحديث الصحيح أن فإن الله سبحانه جعل خلق آدم من الطين منوعا من تربة الأرض، فقبض الله سبحانه قبضة من الأرض مشكلة فيها الطين الأحمر والأسود واليابس، وفيها السبخة، وفيها أنواع الطين، فخلق منها آدم عليه السلام. فإذا قوله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض يعني في جميع أجناسها، لأن آدم خلق من متفرقاتها. قال: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، يعني أن علم الإنسان لا يصل إلى كيفية خلق آدم على وجه التفصيل وإنشائه من الأرض، وكذلك لا يعلم الإنسان عن نفسه إذ هو في بطن أمه، وكذلك لا يعلم عن ولده ولا على عن أحبابه إذ كانوا أجنة في بطون الأمهات. وهذا يقضي بأن علم الإنسان بنفسه قاصر، وأن علم الإنسان بنفسه أيضا غير تام. فإذا كان كذلك وجب أن يكون العبد مخبتا لله جل وعلا، خائفا من علم الله جل وعلا فيه. لهذا قال سبحانه بعدها: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قوله: وإذ أنتم، إذ هنا بمعنى حين، يعني وحين أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. والأجنة جمع جنين، والجنين سمي جنينا لأنه مستتر في بطن الأم، لأن هذه المادة مادة الاجتنان، جنة يجن وما يتصرف من ذلك مأخوذة من الستر، ولهذا سمي الجنين جنينا وسمي الجنون جنونا لما فيه من ستر العقل وتغطيته ونحو ذلك. وبهذه المناسبة نذكر فائدة في اللغة، وهي أن تفسير الأشياء، تفسير الكلمات، لا يكون على وجه الترادف. فإننا نقول: الجنون هو ما فيه استتار واستتار، أو ما فيه خفاء، أو نقول ما فيه ستر وتغطية. ونقول كذلك في المغفرة: إن غفر أنه ما فيها ستر أيضا. ونقول في كفر أيضا: الكفر والستر والتغطية. ومعلوم أن هذا تقريب، وإلا فكل مادة من هذه المواد تختص بأشياء. فإذا المعنى هذا، إذا قلنا إن معنى الكفر الستر والتغطية، ومعنى الغفر أيضا الستر والتغطية، وقلنا معنى الجنون ما فيه ستر وخفاء وأشباه ذلك، فهذا من جهة التقريب لإيضاح المعنى، وإلا فلا ترادف. كما هو معلوم، فغفر مادة، وجن مادة، وستر مادة، وكفر مادة، وكل مادة منها لها ما يخصها. وكما ذكرنا لكم أن اللغة ليس فيها ترادف تام على الصحيح، وإنما أقسام الكلام مختلفة، ما بين تخالف وتوافق وتوافق واشتراك. قوله سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. تزكية النفس في هذه الآية، ومثلها آية سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. تزكية النفس لها تفسيران: الأول أن يزكي المؤمنون بعضهم بعضا، يعني أن يصف المؤمنون بعضهم بعضا بأوصاف التزكية، فيصف المرأة أخاه بأوصاف التزكية أو تزكيه، أو يسمي الأب ولده باسم فيه تزكية ونحو ذلك، مثل ما مر معك في تغيير النبي عليه الصلاة والسلام اسم برة، وهذا من تزكية النفس، ولكنه تزكية للأنفس داخل في قوله: فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا يكن بينكم أن يزكي بعضكم بعضا.
في الإيمان وأشبه ذلك. والتفسير الثاني ألا يزكي المرء نفسه. وإذا قيل في الأول بمعنى الأول إن المرأة قد يكون غير عالم بما عند إخوانه، غير عالم بحقيقة أحوالهم، فكذلك هو غير عالم بنفسه وبهل يقبل عمله أم لا يقبل، هل قبل ما تقرب إلى الله به أم لم يقبل، هل ما يعمله كان صالحا أم كان غير صالح. وتزكية المرء لنفسه مذمومة داخلة في عموم الآية، فليست الآية في تزكية المؤمنين بعضهم بعضا أو ما أشبه ذلك كما قد يظهر من كلام الحافظ ابن كثير، بل يدخل فيها من باب أولى، بل من دلالة المعنى أن يثني المرء على نفسه وأن يزكي نفسه إما بالأوصاف أو بالأعمال، أو أن يقر ذلك. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أثني عليه كان يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون علنا، يقولها علنا، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون، وهو مروي بالإسناد الصحيح عنه عند الإمام أحمد في الزهد وعند غيره. وسبب نزول آية النساء في هذا المعنى، فإن اليهود كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون ما عملنا بالنهار يغفره الله جل وعلا بالليل، وما عملناه بالليل يغفره الله بالنهار، ويقولون آباؤنا تشفع لنا ونحن خاصة الله ونحو ذلك. إذا تبين ذلك فإن تزكية المرء لنفسه أو لغيره منهي عنها، وهذا على وجه العموم، يعني عموم الحالات، إلا فيما يحتاج فيه إلى التزكية. فإذا احتاج إلى التزكية حاجة شرعية فإنه يزكي من يعلم، ولا يجوز أن يزكي المرء من لا يعلم حاله. وهذا مع الأسف انتشر في هذا الزمن حتى بين طلبة العلم، فيزكي المرء الآخر وهو لا يعلم حاله بناء على ظاهر أمره، يسميها تزكية، وربما كتب له في هذا، وربما أتى وأثنى عليه، وإذا دقق في الأمر إذا هو لا يعرفه معرفة جيدة. وقد أثنى رجل، وقد سأل رجل، بل وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس عن رجل، هل منكم من يعرفه؟ فقال رجل نعم أنا أعرفه، وذكر ما فيه من الخير. فقال له عمر هل جاورته؟ فقال لا. قال هل صحبته في سفر؟ قال لا. قال هل بايعته بالدرهم والدينار؟ أو قال هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال أظنك رأيته يركع في هذا المسجد فزكيته. هذا لا شك أنه يعني أن التسارع تزكية وثناء الناس بعضهم على بعض دون بينة ودون برهان ودون معرفة، أن هذا مما لا يجوز، لأن الله جل وعلا نهى عن تزكية النفس، فلا ينبغي أن يزكي المرء أحدا إلا لحاجة ولمن يعرف، حاجة شرعية ولمن يعرف أنه مستحق لذلك، فكيف بمن يكتب لمن لا يعرف. وكثيرا ما يأتينا بعض الإخوان يقول أنا أريد تزكية، أريد تعريف للجهة الفلانية، وليس هو ممن نعرفه أو يكون ممن حولنا، وكأن الأمر صار سائغا
لأنه يكتب لمن تعرف ولمن لا تعرف، وهذا لا شك أنه مخالف لمقتضى النهي عن تزكية النفس، فلا يجوز لأحد أن يزكي أو أن يعرف إلا من عرفه، ويكون فيما كتب شاهدا أن هذا الذي كتبه في وصفه لفلان أنه صحيح، ليس باب التزكية باب مجاملات ولا باب تعاطف، وإنما هو باب شهادة. المرء لا يجوز له أن يشهد بالزور أو أن يشهد بما لا يعرف، إنما يشهد بما علم. قال سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومجيء الضمير، مجيء كلمة هو هنا دون الاسم الظاهر في الآية هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هذه العدول عن الاسم الظاهر إلى كلمة هو هنا إلى الضمير، هذا فيه فائدة في البلاغة وهي إعطاء الهيبة والاهتمام بهذا الذي يذكر، لأن العدول من الظاهر إلى المضمر أو العكس له فوائد في البلاغة ينبغي الاعتناء بها لكثرة ورودها في التفسير. هو أعلم بمن اتقى، يعني هو أعلم منكم بمن اتقى منكم ممن لم يتقي، والثناء إنما هو على المتقين، وذلك يوجب على المرء أن لا يزكي نفسه وأن لا يزكي غيره. هذا ما في التزكية، هذا شهادة، وهذا شهادة، ولهذا جاء في آخر الحديث قال: أنتم شهود الله في أرضه. إذا بيشهد له أو بيشهد عليه، أما فلان مؤمن فلان صالح فلان ما شك فيه فيه فيه، هذا من علامات كثرة ذلك من علامات آخر الزمان، سيكون في آخر الزمان مثل هذه الأقوال، يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه وليس في قلبه من الإيمان حبة خاطر. واليوم كثر الناس في الثناء على بعضهم بعضا وتوسعوا في ذلك، توسع يخشى منه. ومعلوم أن باب الثناء غير باب الدعاء، تزكية شيء، وأن يدعى للمرء بما عمل من الصالحات شيء آخر، الدعاء مشروع، دعاء له بما عمل ومكافأة بالدعاء أو الدعاء له بما قدمه لك أو قدمه لغيرك أو قدمه للمؤمنين للمسلمين، هذا كله مشروع. لكن الثناء العام أو التزكية هذا لا شك أنه منهي عنه. نعم. في الحديث: إن كان المرء مثنيا فليقل أحسب فلان والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا. نعم. فهذا لا بأس، إذا احتجت إليه قل أحسب فلان كذا ولا أزكي على الله أحدا.
أحسبه
ما لا أظنه، إيه أظنه، لأن الأمر فيه ظاهر وباطن، في خفاء ما تدري عن حقيقة الأمر، ما تدري هل هو صادق في قوله في عمله في ما يظهر أم ليس بصادق. مسألة عظيمة أنك أنت الآن تشهد له هو أعلم بمن اتقى سبحانه. اللهم استعان. نعم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى يقول تعالى تاما لمن تولى عن طاعة الله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وأعطى قليلا وأكدى قال ابن عباس أطاع قليلا ثم قطعه وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد قال عكرمة قال عكرمة وسعيد كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بئرا فيجدون في أثناء الحفر صخرة صخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون أكدينا ويتركون العمل وقوله تعالى عنده علم الغيب فهو يرى أي عند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق وقطع معروفه عنده علم الغيب أنه سينفذ ما في يده حتى قد أمسك عن معروفه فهو يرى ذلك عيانا أي ليس الأمر كذلك وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهلعا ولهذا جاءت الحديث أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إخلالا وقد قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى قال سعيد بن جبير والثوري أي بلغ جميع ما أمر به وقال ابن عباس وفى لله بالبلاغ وقال سعيد بن جبير وفى ما أمر به وقال قتادة وفى طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه وهذا القول هو اختيار ابن جرير وهو يشمل الذي قبله ويشهد له قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال فاستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتدى به في جميع أحواله وأقواله وأفعاله قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وإبراهيم الذي وفى قال أتدري ما وفى قلت الله ورسوله أعلم قال وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار ورواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير وهو ضعيف وقال الترمذي في جامعه حدثنا أبو جعفر السمناني قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة قال ابن أبي حاتم رحمه الله وحدثنا أبي قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان بن فايد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
ألا أخبركم لما سمى الله تعالى إبراهيم خليله الذي وفى؟ إنه كان يقول كلما أصبح وأمسى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حتى ختم الآية. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن رشدين بن سعد عن زبان به. ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى، فقال ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها، لا يحمله عنها أحد كما قال، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كما لا يحمل عليه وزر غيره، كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسبه ولنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله، كما جاء في الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه. وقد قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم الآية. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله. وثبت في الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقوله تعالى وأن سعيه سوف يرى، أي يوم القيامة، كقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيخبركم به ويجزيكم عليه أتم الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهكذا قال هاهنا ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي الأوفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الآيات العظيمة من هذه السورة الكريمة سورة النجم اشتملت على أصول العمل الذي يجزى عليه العبد، وأن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام قد أكمل عمله واستمر فيه ولم يقطع، وأنه خلف ذلك في من بعده وترك فيهم الكلمة العظيمة ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فقول الله جل وعلا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى، هذا في بيان حال طائفة من الناس التي تعطي ثم تقطع، تعمل ثم تترك، وكأنها بذلك قد علمت شيئا من الغيب، فلهذا خشيت ألا يستمر غناها أو أن يفوتها شيء من الدنيا. فقوله جل وعلا أفرأيت الذي تولى، يعني عن طاعة الله أو عن الاستمرار في طاعة الله، وأعطى قليلا مما آتاه الله جل وعلا وأكدى ثم قطع هذه العطية، إما قطعا حقيقيا بأن ترك الإعطاء، وإما أن قطع ثوابها في المنة والمن في الصدقة يبطلها، كما قال جل وعلا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فقوله جل وعلا وأعطى قليلا وأكدى، أكدى كما سمعت في التفسير بمعنى قطع، والقطع يكون قطعا حقيقيا يعني يترك العطية أو أن يترك أدب العطية وأدب الصدقة وأدب الإنفاق، وهو أن ينفق ابتغاء ما عند الله جل وعلا ولا يتبع ما أنفق من ولا أذى. ثم قال أعنده علم الغيب فهو يرى، وهذا توبيخ له في قطعه لعمله الصالح بتركه أو بالأذى أو بالأذى بالمن بالصدقة، فقال ما سبب ذلك، ووبخه على شيء يعلم هذا الذي قطع وأكدى أنه ليس بمتحقق فيه وهو علم الغيب، فقال أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني هل يعلم ما في الغيب لأنه لن يأتيه من الله عوض ما أنفق فهو يرى ذلك رأيا بينا، أو أن هذا الذي بذل أنه سيثاب عليه جزما ولو أتبعه بالمن والأذى، هل ضمن ذلك؟ هل عنده اطلاع على علم الغيب فلذلك هو يقطع أو يمن ولا يخشى من الله جل وعلا العقوبة، أم لم ينبأ بما في صحف موسى، أم أن الحقيقة أنه ما عنده علم بما جاءت به الأنبياء والرسل إلى آخر ما جاء في الآيات كما سيأتي. قوله سبحانه أفرأيت الذي تولى، الفاء هنا في الآتية بعد الهمزة، ذكرنا لكم مرارا أن الفاء والواو يكثر مجيئها في القرآن بعد الهمز وتكون عاطفة لما بعدها على جملة محذوفة قبلها تناسبها السياق، تقدر بحسب سياق الكلام والمقصود منه. وقوله تولى، تولي في حقيقته اللغوية أنه إعطاء الظهر للمقبل عليه، فإذا أقبل ثم أعطى ظهره لمن أقبل عليه يقال تولى، فأقبل ثم ترك، ولهذا يقال ولى فلان هاربا من هذا الباب، ويقال تولى بعد إقبال وأدبر بعد إقبال، والمعنى متقارب. فهذا الذي تولى في لفظ تولى دلنا على أن حالة هذا الرجل أنه أقبل ثم أدار ظهره لما أقبل عليه وترك، فيكون ما بعده وأعطى قليلا وأكدى فيها صورة من صور إدباره، وهو أنه قطع العطية، إلا فالتولي عن الحق يعم ترك إعطاء، ترك استمرار الإعطاء أو قطع الإعطاء أو ترك الحق والهدى بعد إذ آتاه الله جل وعلا، كما قال سبحانه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى إلى آخر الآيات. فوصف حال المقبل ووصف حال المدبر المتولي.